الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وقفنا على مكان خروج الدجال كما ذكره المصنف وفقه الله تبارك وتعالى. وهنا أيها الإخوة، قبل أن نبدأ بذكر مكان خروج الدجال، أحب أن أنبه على شيء متعلق لما مضى، وهو أن الأخبار المستقبلية لا ينبغي للإنسان أن يخوض فيها إلا بقدر ما ورد، لأن المستقبل غيب، والدخول بالغيب بالعقول يوقع في اللامعقول. وينبغي علينا أن ندرك أن مسائل أشراط الساعة من مسائل الغيب، بما في ذلك الكلام عن المسيح الدجال. وهو وإن كان شيئا قد راه الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا لا يعني أن صفة الغيبية عنه قد ارتفعت، فإن كونهم رأوه على هيئة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الهيئة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي رآه عليها أبو رقية تميم بن أوس الداري، هذه الهيئة هي هيئة جاءتنا من قبل النص، من إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له، فنقف على هذا ولا نخوض. كما ذكرت لكم، يقول بعض الناس إننا عرفنا الأرض شبرا شبرا، كيف يكون الدجال في جزر من الجزائر في المشرق ونحن عرفنا هذا؟ قلنا هذا ليس بصواب، فإن هناك مئات الآلاف من الجزر لم يدخلها أحد من البشر. فإذا ينبغي علينا أيها الإخوة أن لا نرد أحاديث سيد البشر صلى الله عليه وسلم لمجرد الاحتمالات العقلية أو لمجرد أقوال بعض الناس الجيولوجية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله في الفصل الثاني في مسيح الدجال: مكان خروج الدجال. يخرج الدجال من جهة المشرق من خراسان من يهودية أصبهان، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. ففي حديث فاطمة بنت قيس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، أو ما بيده إلى المشرق. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من أرض بالمشرق، قالوا لها خراسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان، معه 70,000 من اليهود. قال ابن حجر: وأما من أين يخرج؟ فمن قبل المشرق جزمة. قال ابن كثير: فيكون بدء ظهوره من أصبهان من حارة يقال لها اليهودية.
إذن أيها الإخوة، كون الدجال الآن في جزر من الجزائر في قبل المشرق، هذا أمر غيب لا نعلمه، لكن أول ظهوره يكون في جهة خراسان. وأين في جهة خراسان؟ في منطقة منها يقال لها أصبهان، وهي إلى الآن موجودة أصبهان، وفي قرية وناحية في أصبهان يقال لها اليهودية، وهذه موجودة أيضا. وكما قال الحافظ ابن حجر إنه إذا خرج من الجزيرة التي هو فيها لا يشتهر بمجرد خروجه، بل إنما يأتي إلى أصبهان ويشتهر من أصبهان. وهذا دليل على أن اليهود في أي مكان كانوا وفي أي زمان كانوا فهم أعوان الدجاجلة كلهم وبما فيهم الدجال الأكبر. نعم.
قال: الدجال لا يدخل مكة والمدينة. حرم على الدجال دخول مكة والمدينة حين يخرج في آخر الزمان بورود الأحاديث الصحيحة بذلك، وأما ما سوى ذلك من البلدان الدجال. فإن الدجال يدخلها واحدا بعد الآخر. جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدجال قال: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وثبت أيضا أن الدجال لا يدخل 4 مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. روى الإمام أحمد عن جنادة ابن أبي أمية أزدي قال: ذهبت أنا ورجل من الأنصار إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الدجال. فذكر حديث وقال: إنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى.
الدجال أول ما يخرج من أصبهان، حينما يظهر في أصبهان يكون المؤمنون مع إمامهم في جهة القسطنطينية يسمعون بخروج الدجال، وحينما يسمعون بخروج الدجال يرجعون إلى أصلهم المدينة، ثم لما يصلون للمدينة وإذا بالدجال يأتي إلى المدينة ويحاصر المدينة، ثم يخرج إليه شاب من المدينة كما سيأتي، وبعد ذلك لما يعلم أنه قد أفلس يخرج من المدينة مظهرا النصر وهو قد خيب وخسر، وعلم القاصي والداني أنه كذاب أشر فيريد ويقصد جهة بيت المقدس. وهذا الحديث نص على أنه وإن كان سيكون في بيت في الأقصى لكن لا يستطيع دخول المسجد الأقصى، فرق بين كونه يدخل فلسطين ويدخل الأقصى وكونه لا يستطيع دخول المسجد الأقصى، لأن في مسجد الأقصى سيكون هناك جماعة من المؤمنين يقاتلونه، وإذا بالدجال في فلسطين بباب لد بعد ذلك يأتيه المؤمنون ويخرجون من المدينة إلى الشام يتهيئون لقتاله، وفي دمشق هم يتهيئون لقتال الدجال وهو في بيت المقدس ينزل عيسى بن مريم، فلما ينزل عيسى بن مريم يذهب مع جيش المسلمين إلى بيت المقدس لقتال الدجال. وأما المسجد الأقصى نفسه فهو إما أن يكون محاصرا أو يكون هو في ناحية أخرى غير ناحية مسجد الأقصى، يكون فيها بعض المؤمنين قد تحصنوا بالمسجد الأقصى من اليهود وأعوانه ويتقاتل المسلمون حينئذ. فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم ذاب كما يذوب الملح فيضربه بسهم فيقتله، فيكتب الله عز وجل النصر للمؤمنين.
قال: وأما ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى واضعا يده على منكبي رجل يطوف البيت فسأل عنه فقال إنه مسيح الدجال، فيجاب عنه بأن منع الدجال من دخول مكة والمدينة إنما يكون عند خروجه في آخر الزمان والله أعلم.
وهذا من أحسن الأجوبة، أن الدجال لا يستطيع أن يدخل المدينة ومكة إذا ادعى الألوهية، أما قبل ذلك وهو يدعي الإصلاح مثلا أو يدعي نصرة المظلومين مثلا قد يدخل مكة، لكن إذا ادعى أنه نبي أو ادعى أنه الله فحينئذ يمنع من دخول الدجال، لأن الدجال أول ما يخرج يا الإخوة يخرج يدعي الإصلاح، فيقف معه كثير من المفتونين من أهل الإسلام لا سيما الذين فتنوا بالدنيا، ويقف معه اليهود أيضا لأنه يرفع شعار رفع الظلم، اليهود يزعمون دائما أنهم مظلومين. ثم بعد ذلك إذا تمكن يدعي الألوهية.
قال أتباع الدجال: أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك، وأخلاط من الناس غالبهم الأعراب والنساء. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وفي رواية للإمام أحمد: 70,000 عليهم التيجان. ودا في حديث أبي بكر السابق: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة.
عليهم الطيالسة، طيالسة نوع من الثياب يوضع على الكتفين وطرفه يكون معلقا إلى جهة الصدر، زينة، وهو موجود الآن. اليهود في أصبهان يلبسون هذه الطيالسة يتمايزون بها، يلبسون هذا التمايز، يعرف بعضهم بعضا. وأما في الرواية الأخرى 70,000 عليهم التيجان، معناه أن هناك ملوك وأمراء سيتبعونه. وأما الرواية الثالثة: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرخة، معناها أن أهل الصين وأهل المغول وأهل الترك هؤلاء كلهم سيتبعونه. نعم.
قال ابن كثير والظاهر والله أعلم أن المراد هؤلاء الترك أنصار الدجال.
فرق بين الترك بلفظ الذي جاء في الأحاديث والأتراك اليوم. الذي جاء في الأحاديث في وصف الترك: دعوا الترك ما تركوكم، ومثل هذا الحديث: يتبعهم أقوام كأن وجوه المجان المطرقة، المقصود بهم المغول، الجنس المغولي الصيني والكوري، ونفس هذه الصور والإشكال التي يعني يكونون من جنس واحد. أما تركيا الموجودة الآن فليس من هذا الجنس، وإنما هم أخلاط من الناس من أوروبا وغيرهم، وإن كان فيهم بعض من هؤلاء الذين جاءوا أيام المغول. نعم.
قال: قلت: وكذلك بعض الأعاجم كما جاء وصفهم في حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجال مطرقة، نعالهم الشعر. قال: وأما كون
هذا الحديث، كون بعض الأعاجم يتبعونه: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزا وكرمان من الأعاجم، الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث لا علاقة له بالدجال، لأن هذا الحديث يخبر عن شرط من أشراط الساعة وقد وقع، وهو قتال المسلمين للمغول أيام ما كانوا يأتون. وكان من أعظم القتال الذي وقع بين المسلمين وبين هؤلاء المغول في بلاد خوز وكرمان، ووقع هذا الوصف فيهم كونهم حمر الوجوه، فطس الأنوف، صغار الأعين، ونعالهم الشعر. هذه كانت من أوصاف المغول الذين اجتاحوا العالم الإسلامي. ولكن لا يعني أن الدجال أكثر أتباعه اليهود، هذه نقطة مهمة. ثم أكثر أتباعه الترك بمعنى الجنس المغولي الصيني ونحوه، ثم أكثر أتباعه الأعاجم، لأن الأعاجم أصلا لا يفهمون القرآن والسنة، فيلبس عليهم الدجال، يلبس عليهم الدجال. لو سألت أكثر الأعاجم المنتسبين إلى الإسلام فضلا عن الكفار، لو سألتهم عن صفة رب العالمين ما يعرفوا. فإذا رأوا الدجال ومعه مثل هذه الاستدراجات التي جعلها الله على يديه، لا شك أنهم لا يثبتون، لا علم ولا إيمان. فأكثر الأعاجم يتبعونه، هذا مما لا شك فيه. ولذلك أشد الناس عليهم العرب، أولا لأنهم يفهمون القرآن، عندهم الإيمان. فلذلك أكثر من يقتل الدجال هم أكثر القتلى في من يحاربه هم العرب، لأنه يكثر القتل فيه. نعم.
قال: وأما كون أكثر أتباعه من الأعراب فلأن الجهل غالب عليهم، ولما جاء في حديث أبي أمامة الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أي دجال أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبع فإنهم ربك.
يعني هذا الأعراب الذي يفهم القرآن لو قرئ عليه يلبس عليه الشيطان بمثل هذا، فكيف بغير الأعراب الأعاجم الذين لا يفهمون شيء من القرآن؟ لا شك أن هذا الفتنة عليهم أشد. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي الإنسان يحرص على العلم، فإنه الدجال إذا خرج لا عاصم إلا منه إلا إلى الله عز وجل. ولكن هناك أسباب، منها أن الإنسان يتعوذ من المسيح الدجال في الصلاة. لو سألت بعض الأعاجم: أنت تقول في صلاتك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال، ما معنى؟ ما يعرف. وهذا دليل على أنهم لا يهتمون بالدين، والواجب أن يهتموا بالدين. ومنها أن الإنسان يقرأ ويحفظ العشر الآيات الأول من سورة الكهف أو الآخر من سورة الكهف، لا سيما إذا رأى يكثر من ترداده وتلاوته. ومنها أن الإنسان ينأى عنه، ومنها أن الإنسان يذهب إلى الأماكن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخل فيها، ومنها الدعاء والتعوذ. نعم.
قال: وأما النساء فحالهن أشد من حال الأعراب لسرعة تأثرهن وغلبة الجهل عليهن. ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة في مرقنات، فيكون أكثر من يخرج إليه نساء، حتى إن الرجل
بمر قنا، يعني بالطريق قنا، قنا اسم وادي في المدينة، قنا اسم وادي في المدينة، وادي قنا، وادي رانونا، وادي بطحان، وادي العقيق. تذكر يوم قلت أحد الوديان نسيتها هنا في الدرس، الآن جاءت الأربعة كلها: وادي قنا، وادي رانونا، وادي البطحة وهو العقيق. هذه أربعة وديان، في جهة تسمى البطحة وفي جهة تسمى الوادي. ومر قنا، وادي قنا هذه عن طريق الذاهب إلى المدينة من جهة الحناكية على الطريق القديم، يجي وادي قناة يصير على يدك اليسار، ووادي رامونا يصير على يدك اليمين، واللي جاي من طريق ينبع ويدخل المدينة يصير وادي العقيق على يدك اليسار، ووادي البطحة يصير على يدك اليمين. هي أربعة وديان في المدينة تحيط بالمدينة. إذا جاء المطر ترى هذه الأربعة وديان، إذا كان المطر شديد تراها كلها مليانة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا، فيكون أكثر من يخرج إليه نساء، حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فيوثقها رباطا مخافة تخرج إليه.
يعني هذا يجعل الإنسان يكون مسؤول عن أهله، يربطهم يمنعهم. إذا جاء الدجال ومر بقنا فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، يخرجون من البيوتات مثل ما نرى اليوم، يخرج الأولاد إلى الخوارج، يخرج النساء إلى الخوارج. طيب وإذا جاء الدجال وهو يظهر لهم هذه الآفات والأمور العظيمة التي لا يثبت لها إلا قلة من الرجال، فما بالكم بالنساء؟ لذلك ينبغي أن نفقه نساءنا. نعم.
قال: فتنة الدجال. فتنة الدجال أعظم الفتن منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، ذلك بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. فقد ورد أن معه جنة ونارا، وجنته نار وناره جنة، وأن معه أنهار الماء وجبال الخبز، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كسرعة الغيث استدبرته الريح إلى غير ذلك من الخوارق.
هذه أمور خطيرة يا أخوان. نحن نعلم علم اليقين أن هذه الأفعال ليست إلا للرب جل في علاه. الإنسان المسلم يعلم علم اليقين أن هذه ليست إلا لله عز وجل. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذه لقلنا يستحيل أن يكون إنسان يفعل هذا، لكن نعلم أن هذه أفعال للرب يظهرها الله على يد الدجال ابتلاء وامتحان. هذه ليست أفعاله. إنسان يمشي ومعه الجنة والوادي والبستان يمشي معه، إنسان يمشي ومعه النار وإن ما راح نار معه، إنسان يسمع به الناس في منطقة وأنه في مشرق من الأرض وهم في المغرب وإذا بهم يرونه. من العجائب والغرائب، أمور عظيمة يعني تتحير العقول لها كما قال المصنف. لا، ويأتي بعد 3 سنوات عجاف كما مر معنا، سنة لا تمطر إلا ثلث القطر، واللي بعدها السنة الأولى لا تمطر الأرض إلا نصف قطرها، والتي بعدها لا تمطر الأرض إلا ثلث قطرها، والتي بعدها لا تمطر شيئا ولا تنبت شيئا إلا ما كان في جهة الأنهار ونحوها أو الآبار. فتأملوا معي. ويأتي وإذا معه السماء يقول للسماء أمطر السحب تمطر السحب، أنبت يا الأرض تنبت. يأتي إلى قرية كاملة ويأمرهم بالإيمان به فيأبون، فيقولون له فيقول لهم لتصبحن ممحلين، فيخرج من عندهم ويصبحون وإذا زرعهم كله تالف. أمر خطير. يأتي إلى قرية يقول لهم أتؤمنون بي إن أخرجت لكم كنوز أرضكم، يعني هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإلا هذه الأفعال لا يمكن لإنسان ولا لملك أن يقوم بها. مثل ما قلنا أن هذه استدراجات من الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم القول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال: وكل ذلك جاءت به الأحاديث الصحيحة، فمنها ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ولمسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد.
الله أكبر، هذا تفسير عظيم. أحدهما رأي العين ماء أبيض، مو يتخيل لك تراه بالعين حقيقة ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج حقيقة. فإما أدركنا أحد منكم فليأتي النهر الذي يراه نارا، وهذا يحتاج إلى إيمان، تصديق، إقرار. من يصدق الآن أمامه نهر يتأجج نارا ويقول له إبليس الدجال سألقيك فيه؟ من يستطيع أن يلقي بنفسه؟ يكون ظمآن لا يوجد ماء على وجه الأرض، يقول له إبليس الدجال إذا لم تؤمن به ليس لك إلا هذا النار اشرب منه. يقول حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ليطأطئ رأسه وليغمض فيشرب منه. احتاج إلى إيمان، تصديق بخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بدون تأويل. يجي بعض الناس أول يقول لا مراده كذا صلى الله عليه وسلم، مراده كذا، فيلقي بنفسه في النار الذي يراه ماء باردا ولا يعلم أنه حميم. نعم.
قال وجاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال أن الصحابة قالوا يا رسول الله ما أنثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا وما إسراعه لا؟ قال كالغيث إذا استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ذرا وأسبغه ذروعا وأمده خواصر ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل ويتهلل الوجه يضحك.
يعني بعض الناس اليوم يدخل يتفلسف كيف يكون يومه كسنة يومه كشهر يوم كجمعة، هذه أمور غيبية لا نعلم. بعض الناس يقول الشمس تبطئ والأرض تبطئ، الأمور هذه لا نعلمها، يمكن يكون هذا اللي يقولونه صحيح يمكن لا يكون صحيح. فلا يجوز أن ننزل حديث النبي صلى الله عليه وسلم على نظريات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نصدق بها كيف لا نعلم لأنها غيب، إذا جاءت علمناها. ثم هنا في الحديث تأملوا معي يعني شيء عجيب، ثم يدعو رجلا ممتليا شبابا، وهذا هو الرجل الذي يخرج يقتله الدجال بيده، ثم يدعوه فيقبل ثم لا يستطيع أن يقتل بعده أحد، وهذا في المدينة سيكون هذا الكلام. نعم.
قال وجاء في رواية البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال من خيار الناس أو خير الناس يخرج إلى الدجال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيت من قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه فيقول أي الرجل والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه.
وفي بعض الروايات أنه يريد أن يقتله، يريد أن يقتله ويقطع رقبته، وإذا بحوله يأتي يعني شيء من الرصاص ما يستطيع أن يفعل له شيء فيتهرب منه ويترك المدينة ويذهب. نعم.
قال وسبق ذكر رواية ابن ماجه عن أبي أمامة البهلية رضي الله عنه فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم الدجال إن من فتنته أن يقول الأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهدني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك.
هنا ينبغي أن نعلم أن من مات لا يمكن أن يحييه أحد، لا يمكن أن يحييه أحد، وإنما هذا الذي يفعله الشيطان هو تمثيل، يأتي بالقرين يتمثل بصورة إنسان، كما أن الدجال تمثل في غزوة بدر بصورة من؟ صراخ رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال نسأل الله العافية ونعوذ به من الفتن.
آمين.
الرد على منكر ظهور الدجال، ما تقدم من الحديث يدل على تواصل خروج الدجال في آخر الزمان وأنه شخص حقيقة.
الذي يتمثل صورة الصراخ الدجال من شيطان،
شيطان أقول شيطان تمثل بصورة الدجال، فهنا الشياطين تتمثل بصورة أبي الأعرابي وأم الأعرابي، شياطين بأمر من الدجال، هذه فتنة عظيمة، فتنة عظيمة. كما جاء في بعض الروايات الإنسان عندما يموت يأتي الشيطان بصورة أبيه وأمه يقول يا بني مت إن شئت يهوديا أو نصرانيا، فتنة. نسأل الله الثبات.
قال ما تقدم من الحديث يدل على تواصل خروج الدجال في آخر الزمان وأنه شخص حقيقة يعطيه الله ما شاء من الخوارق العظيمة، فقد ذهب الشيخ محمد عبده إلى أن الدجال رمز الخرافات والدجل والقبائح، وتبعه الشيخ أبو عبية فذهب إلى أن الدجال رمز لاستشراء الباطل وليس رجلا من بني آدم، وهذا التأويل صرف الأحاديث عن ظاهرها بدون قليلة.
الحقيقة أن إنكار ظهور الدجال ليس أمرا محدثا من أيام محمد عبده، بل هو أمر متقدم. وليت المصنف رحمه حفظه الله وفقه أرجع الأمر إلى المعتزلة الأوائل، فإنهم هم الذين أنكروا كثير من هذه الأحاديث المتعلقة بالدجال، وصار هؤلاء العقلانيين المتأخرين على طريقتهم. ومن آخر الناس في هذا العصر ممن لا زال يتكلم في الدجال بالنكران ويرد هذه الأحاديث المتواترة التي جاءت في البخاري ومسلم، بل هو يتكلم في البخاري ومسلم، عدنان إبراهيم وأمثاله وإشكاله وأضرابه، لا منتهى له، لا يهموننا، لأن الأحاديث ثابتة في البخاري ومسلم. أما قولهم إنها لم تثبت في القرآن، فلنقول لهم ما ثبت في القرآن أولتموه، ثم لا ينفعكم لا قرآن ولا سنة. يقولون أن يجوج وماجوج ليسوا بشر، يقول أن سد يجوج وماجوج أن هذا تمثيل وليس حقيقة، إذن ما لا للقرآن أقمتم معنى حقيقيا، وأما السنة فأنتم تردونه رأسا، فلا كلام مع هؤلاء.
قالوا إليك ما قاله الشيخ أبو عدية في تعليقه على حديث الدجال، قال اختلاف ما روي من الحديث في مكان ظهور الدجال وزمان ظهوره، وهل هو ابن صياد أو أم غيره، يشير إلى أن مقصود بالدجال الرمز إلى الشر واستعلائه وصولة جبروته واستشراء خطره واستفحال ضرره في بعض الأزمنة وتطاير أداه في كثير من الأمكنة بما يتيسر له من وسائل التمكن والانتشار والفتنة بعض الوقت، إلى أن تنطفئ جدوته وتموت جمرته بسلطان الحق وكلمة الله، إن الباطل كان زهوقا. ويقول أيضا أليس الأولى أن يفهم من الدجال أنه رمز الشر والبهتان والإفك؟
نقول أيها الإخوة هذا الكلام بعينه قاله فلاسفة النصارى، قالوا إن المقصود بما جاء في كتبنا عن الدجال هو رمز الشر ليس إلا، وأن الذي يقتله رمز الخير، فهذا ما جاء شيء جديد، جاء نفس كلام فلاسفة النصارى في الدجال وحط بلباس إسلام. نعم.
قال ونرد على هذه الأقوال بأن الحديث صريحة في أن الدجال رجل بعينه، وليس هناك ما يدل على أنه رمز الخرافات والدجال والباطل، وليس فيه الروايات اختلاف ولا تعارض، وقد سبق الجمع بينها، فبينت أن أول ما يخرج الدجال من أصبهان من جهة خراسان وكلها في جهة المشرق، وبينت ما قيل عن ابن صياد أنه هو الدجال أم غيره، وذكرت أقوال العلماء في ذلك، فإذا تبين هذا وأن الروايات ليس فيها اضطراب لا من حيث مكان خروجه ولا من حيث زمان ظهوره، لم يكن هناك ما يدعو إلى ما ذهب إليه، لا سيما مع ما جاء من صفاته التي نبهت عليها الأحاديث والتي تدل دون ارتكاب تجوز لا داعي له على أنه شخص حقيقة. وأيضا فأبو عبية متلاقض في تعليقاته على الحديث الواردة في الدجال في كتاب الفتن والملاحم لابن كثير، فإنه يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أم أو يقرأه كل مؤمن، وقوله تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، يقول أبو عبية وهذا يقرر كذب الدجال في دعواه الربوبية قبحه الله وأتم عليه غضبه ولعنه، فهو هنا يرى أن الدجال إنسان حقيقة يدعي الربوبية ويدعو عليه بالغضب واللعنة، وفي موضع آخر ينفي أن يكون هناك دجال على الحقيقة وإنما هو رمز للشر والفتنة، ولا شك أن هذا تناقض واضح منه، وأرجو أن لا ينطبق على هؤلاء المنكرين لظهور الدجال قوله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكون بعدكم يعني بعد الصحابة، بعدكم يعني بعد، لأن هذه المسائل ما وجد إلا بعد الصحابة، فوجد في زمن التابعين الخوارج الأزارقة الذين أنكروا الرجم، ثم بعد ذلك بمدة وجد الخوارج التكفيريين الذين كفروا حتى وصلوا إلى إنكار الشفاعة، ثم وجد المعتزلة المنكرين لعذاب القبر، ثم وجد من ينكر الدجال، ثم وجد من ينكر خروج من أحد من النار بعدما امتحشوا ودخلوا فيها.
قال وسيأتي بالكلام على خوارق الدجال والأمر بالتعوذ من فتنته والإخبار عن هلاكه ما يدل دلالة قاطعة على أنه شخص بعينه. خوارق الدجال أمور حقيقة. قال مضى ذكر بعض الخوارق التي تكون مع الدجال بالكلام على فتنته، وهذه الخوارق حقيقة وليست بخيالات وتوهيمات كما ادعى ذلك بعض العلماء. فقد نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي أنهما يقولان بأن ما مع الدجال ليس له حقيقة، وكذلك نقل عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة قوله لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة لئلا يشبه خارق الساحر بخارق النبي.
يعني أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة على قاعدة المعتزلة أنهم يقولون يجوز على الله كذا ولا يجوز على الله كذا، فكأنهم هم الذين يريدون أن يوجهوا دفة أمر الدنيا ويجوزون على الله ما يشتهون ويمنعون على الله ما لا يشتهون. الله يفعل في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا لا ينافي الحكمة أصلا. ثم قوله لئلا يشبه خارق الساحر بخارق النبي، هذا من أبطل ما يكون. لماذا من أبطل ما يكون؟ لأن من الذي أخبر بخوارق الدجال؟ ليس هم الأنبياء؟ فلو لم يقع لكان خلفا في كلامهم. فإذا إخبارهم عنه وعما يجري الله على يديه دليل على نبوتهم وصدقهم. نقلب القضية عليه. نعم.
قال ثم جاء من بعدهم الشيخ رشيد رضا فأنكر أن يكون مع الدجال خوارق، وزعم أن ذلك مخالف لسنة الله تعالى بخلقه. فقال في الكلام على حديث الدجال ما ذكر فيها من الخوارق تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها وتعد شبهة عليها، كما قال بعض علماء الكلام وعد بعض المحدثين ذلك من بدعتهم. ومن المعلوم أن الله ما آتاهم من الآيات إلا لهداية خلقه التي هي مقتضى سبق رحمته لغضبه، فكيف يؤتى الدجال أكبر الخوارق لفترة سواد الأعظم من عباده؟ فإن من تلك الروايات أنه يظهر على الأرض كلها في 40 يوما إلا مكة والمدينة. إلى قال إنما عزي إليه من الخوارق مخالف لسنة الله تعالى في خلقه، وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية أنه لا تبديل لسنته تعالى ولا تحويل. هذه الروايات المضطربة متعادة ولا تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا لمعارضتها. واستشهد على
تعالى القول كيف يؤتى الدجال أكبر الخوارق لفترة السواد الأعظم من عباده، لأن أهل الأرض في ذلك الوقت قوم غضب الله عليهم لا خير فيهم إلا بقايا علم الله جل وعلا ثباتهم، فراد ابتلاءهم حتى يرفع درجاتهم. ويفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. وأما قوله أن هذا مخالف لسنن الله تعالى، طيب هذا كيف يكون مخالف لسنن الله تعالى؟ وهذا يكون في آخر الزمان، وآخر الزمان السنن الكونية كلها تضطرب. سنن الله لا تختلف منذ أن خلق الله الإنسان إلى ما قبل الساعة. إذا جاء شرط الساعة الكبرى اختلت الموازين. الله قال سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. يجوز يجي واحد يستشهد بهذه الآية على أن ما في قيامة لأن معناته أن هناك تبديل؟ هذا كلام غلط. فإذا كان لا يجوز لأحد أن يقول أن ينكر القيامة لأن سنة الله تخالف القيامة، فكذلك أشراط الساعة لا تخالف سنة الله الكونية. نعم.
قال واستشهد على تعرض أحاديث الدجال بأنه ورد في بعض الروايات كما سبق أن معه جبال الخبز وأنهار الماء والعسل وأن معه جنة ونار إلى غير ذلك، وهذا يتعارض مع الحديث الذي في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال
ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال
ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال بل هو أهون على الله من ذلك. وممن أنكر خوارق الدجال أبو عبية، قد قال في تعليقه على الحديث الواردة في ذلك هل يقف أمام هذه الفتنة العظيمة الكثر من الناس يميت ثم يحيي على ملأ ومسمع من البشر ثم يكب الله العبادة في جهنم لأنهم افتتنوا به. إن الله عز وجل ألطف بعباده وأرحم لهم من أن يسلط عليهم مثل هذا البلاء الذي لا يستطيع الوقوف له إلا من رزق حظا غير محدود من ثبات الإيمان وقوة العقيدة. وإن الدجال أي دجال أهون على الله من أن يسلطه على خلقه ويمده بهذه الأسلحة الخطيرة الفتاكة المزلزلة للعقيدة وللدين في قلوب أكثر العالمين. والرد على هؤلاء يتلخص في الآتي: أولا، أن الأحاديث الواردة في ذكر خوارق الدجال ثابتة وصحيحة، لا يجوز ردها أو تأويلها لما ذكر بالشبه، وليس فيها اضطراب ولا بينها تعارض. وما استشهد به رشيد رضا من أن حديث المغيرة الذي في الصحيحين يعارض أحاديث الدجال، فيجاب عنه بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك، أي أهون من أن يجعل ما يخلقه على يدي الدجال من الخوارق مضلة للمؤمنين ومشككا لقلوب المؤمنين، بل يزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذين في قلوبهم مرض. فهو مثل قول الذي يقتله الدجال: ما كنت أشد بصيرة مني فيك اليوم. وليس المراد من قوله أهون على الله من ذلك أنه ليس شيء من ذلك معه، بل المراد أهون من أن يجعل شيئا من ذلك آية على صدقه، ولا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة تدل على كذبه وكفره يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، كاتب وغير كاتب، زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه كما مر في الكلام على صفته.
يعني يكفي المسلم، مجرد المسلم الذي عنده إيمان، مجرد ما أن يراه ولو من بعيد، فإذا رأى من بعيد أن معه الجنة والنار يعلم أنه الدجال لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل له آية من آيات الله أنه كذاب مفتر. فإذا قرب ورأى العيب الذي فيه علم أنه لو كان إلها وربا لاذهب الآفة عن نفسه. فإذا قرب ورأى ما بين جبينه مكتوب كافارك وقرأ ذلك فيزداد بصيرة وإيمانا وثبات. نعم.
قال الثاني: لو سلمنا أن الحديث على ظاهره فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما معه من الخوارق، بدليل قول المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن معه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت فيه كذا وكذا. ثم جاء الوحي بعد ذلك ببيان ما يكون مع الدجال من الخوارق والآيات، فلا منافاة بين حديث المغيرة وحديث الدجال. الثالث: إن خوارق الدجال حقيقة وليست بالخيال.
هنا نسألهم سؤالا: الذي روى أن معه جنة ونار هو البخاري ومسلم، والذي روى حديث المغيرة هو البخاري ومسلم، فلماذا أئمة الدنيا أعظم الناس عقولا أشد الناس فهما لم يفهموا التعارض؟ لماذا أنتم فهمتم التعارض؟ لماذا أئمة الدنيا لم ينكروا الدجال وأنتم تنكرون الدجال؟ أعقولكم أحسن من عقولهم؟ نعم.
قال الثالث: إن خوارق الدجال حقيقة وليست بخيالات ولا توميهات.
تمويهات، أحسن موه الشيء يموهه إذا يعني أظهره على غير حقيقته. نعم.
قال: ولا تمويهات، وهذه الخوارق من الأمور التي أقدره الله عليها فتنة وابتلاء للعباد، والدجال لا يمكن أن يشتبه حاله بحال الأنبياء لأنه لم يثبت أنه يدعي النبوة حال ظهور الخوارق على يديه، بل يكون ظهور الخوارق عند ادعائه الربوبية. الرابع: إن استبعاد رشيد رضا لما روي من أن الدجال يظهر على الأرض كلها في 40 يوما إلا مكة المدينة ليس عليه دليل، بل جاء الدليل بخلافه، فإنه ورد في رواية مسلم أن بعض أيام الدجال يكون قدر سنة وبعضها قدر شهر وبعضها قدر أسبوع كما سبق ذكر ذلك. الخامس: أن ما يعطاه الدجال من الخوارق ليس فيه مخالفة لسنة الله الكونية، فإننا لو أجرينا كلام رشيد رضا على ظاهره لأبطلنا معجزات الأنبياء لأنها مخالفة لسنة الله الكونية. وما يقال في خوارق الأنبياء وأنها ليست مخالفة لسنة الله تعالى يقال في الخوارق التي يعطاها الدجال على سبيل الفتنة والامتحان والابتلاء.
يعني هذا الوجه فيه نظر. ليش فيه نظر؟ لأن رشيد رضا لا يقصد بسنن الله الكونية معجزات الأنبياء، لأن مقصوده أننا نظرنا فيما أجرى الله منذ أن خلق آدم إلى يومنا هذا، فلم نرى أن الله أيد دجالا بآية ومعجزة. هذا مقصوده، ولكن قلنا إن هذا لا يخالف ظاهر الآية. نعم.
قال السادس: لو سلمنا أن خوارق الدجال مخالفة لسنن الله الكونية فإننا نقول إن زمن الدجال تنخرق فيه العادات وتحدث أمور عظيمة موذية بخراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعة، وإذا كان خروجه في زمن فتنة أرادها الله قال يقال إن الله ألطف بعباده أن يفتنهم بخوارقه، فهو اللطيف الخبير، ولكن اقتضت حكمته أن يبتلي العباد به، وقد أنذرهم وحذرهم منه. وبعد هذا فأرى من المناسب هنا أن أنقل طائفة من كلام علماء الأعلام في إثبات خوارق الدجال وأنها حقيقة جعلها الله فتنة وامتحان للعباد. قال القاضي عياض رحمه الله: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله من ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فيقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وغيرهم في أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعى مخارف وخيالات لا حقائق لها، وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل حدوثه لي ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. ولهذه الدلائل وغيرها لا يقتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية أو خوفا من أداه، لأنه فتنة عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص، فيصدقه من صدقه في هذه الحالة. ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق له من العلم بحاله، ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يعيد: ما ازددت فيك إلا بصيرة. وقال
الحافظ مسدد ما شاء الله.
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم الأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم وترجع إليهم وشيهم سمانا لبنا، ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجد والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وأنه يتبعه كنوز كعياسي بالنحل ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه، وهذا كله ليس بمخرقة بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في آخر الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا.
يعني مراده هذا كله ليس بمخرقة، أي موت كذب، بل كل هذا الذي معه حقائق امتحان من الله عز وجل وابتلاء. نعم.
فقال الحافظ ابن حجر: في الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه، لأنه ذو أجزاء مؤلفة، وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه، فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه، فأقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض، صور نفسك وعدلها وأزل عنها العاهة
فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك. فقال ابن العربي: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه والجذب على من يكذبه واتباع كنوز الأرض له وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال.
أعاذنا الله من فتنته.
قال الوقاية من فتنة الدجال: أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال، فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلم يدع صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه، ومن جملة ما حذر منه فتنة المسيح الدجال، لأنها أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام الساعة. وكان كل نبي ينذر أمته الأعور الدجال، واختص محمد صلى الله عليه وسلم بزيادة التحذير والإنذار، وقد بين الله له كثيرا من صفات الدجال ليحذر أمته، فإنه خارج في هذه الأمة لا محالة، لأنها آخر الأمم ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وهذه بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته لتنجو من هذه الفتنة العظيمة التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيذنا منها. أولا: التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى التي لا يشارك فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، أن الله تعالى منزه عن ذلك، وأن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. الثاني: التعوذ من فتنة الدجال وخاصة بالصلاة، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، فمنها ما رواه الشيخان والنسائي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الحديث: وروى البخاري عن مصعب قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن، منها: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة في الدنيا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وكان الإمام طاووس يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الدعاء في صلاته، وهذا دليل على حرص السلف على تعليم أبنائهم هذا الدعاء العظيم. قال السفاريني: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر.
والله المستعان، المنابر مشهورة بالسياسة. نعم.
إلى أن قال: ولا سيما في زمان الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن وصارت السنن فيه كالبدع، والبدعة شرع يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الثالث: حفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو آخرها. ومن الحديث الواردة بذلك ما رواه مسلم من حديث نواس بن سمعان الطويل، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وروى مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. قال مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف. قال النووي: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، وكذلك آخرها قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا. وهذا من خصوصيات سورة الكهف، فقد جاءت الحديث بالحث على قراءتها وخاصة في يوم الجمعة. روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين جمعتين. ولا شك أن سورة الكهف لها شأن عظيم، ففيها من الآيات الباهرات كقصة أصحاب الكهف، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين وبنائه للسد العظيم حائلا دون يأجوج ومأجوج، وإثبات البعث والنشور والنفخ في الصور، وبيان الأخسرين أعمال وهم الذين يحسبون أنهم على الهدى وهم على الضلالة والعمى. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءة هذه الصورة وحفظها وترديدها، وخاصة في خير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم الجمعة. الرابع الفرار من الدجال والابتعاد منه. والأفضل سكن مكة والمدينة، فقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين، فينبغي المسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه، وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجريها الله على يديه فتنة للناس، فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات فيتبع الدجال. نسأل الله أن يعيذنا من فتنته وجميع المسلمين. روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي الدهماء قال سمعت عمران بن حسين يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات.
الأصل أن كل فتنة الإنسان يبتعد عنه وإن كان ما كان من الإيمان، ولا ينبغي مجابهة الفتن إلا اضطرارا وإلجاء، وإلا فالأصل أن المسلم يبتعد من الفتن. نعم.
قال ذكر الدجال في القرآن. تساءل العلماء عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع عظم فتنته وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعادة من فتنته في الصلاة، وأجاب عن ذلك بأجوبة منها أولا أنه مذكور ضمن الآيات التي ذكرت في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن عملت من قبل وكسرت مالها خيرا، وهذه الآيات هي الدجال وطلوع الشمس مغيبها والدابة وهي المذكورة في تفسير هذه الآية. فقد روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آملت من قبل أو كسرت مالها خيرا، طلوع الشمس مغربها والدجال ودابة الأرض. الثاني أن القرآن ذكر نزول عيسى عليه السلام، وعيسى هو الذي يقتل الدجال، فاكتهى بذكر المسيح الهدى عن ذكر المسيح الضلالة، وعادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين دون الآخر. الثالث أنه مذكور في قوله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وإن المقصود بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض. قال أبو العالية أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود. قال ابن حجر وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة، فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه والعلم عند الله.
نحن نقول أن ذلك وإن لم يرد في القرآن فليس بحجة، فإن هناك أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست موجودة في القرآن، وهو دين يتبع وشرع متبع.
الرابع أن القرآن لم يذكر الدجال احتقارا لشأنه، لأنه يدعي الربوبية وهو بشر ينافي حاله جلال الرب وعظمته وكماله وكبريائه وتنزهه عن النقص، لذلك كان أمره عند الله أحقر وأصغر من أن يذكر، ومع هذا حذرت الأنبياء منه وبينت خطره وفكرته، كما سبق أن كل نبي أنذر أمته منه وحذرها من فتنته. فإن اعترض بأن القرآن ذكر فرعون وهو قد ادعى الربوبية والألوهية فيقال إن أمر فرعون انقضى وانتهى، وذكر عبرة للناس وعظمة، وأما أمر الدجال فسيحدث في آخر الزمان فترك ذكر امتحانا به، مع أن ادعاءه الربوبية أظهر من أن ينبه على بطلانه، لأن الدجال ظاهر النقص واضح الذنب أحقر وأصغر من المقام الذي يدعيه، فترك الله ذكره لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ورسوله، كما يقول الشاب الذي يقتله الدجال ويجيبه والله ما كنت فيك أشد بصيرة من الجب. وقد يترك ذكر الشيء لوضوحه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أن يكتب كتابا من خلافة الصديق رضي الله عنه لوضوحه، وذلك لعظم قدر أبي بكر عند الصحابة رضي الله عنهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وذكر ابن حجر رحمه الله أن السؤال عن عدم ذكر الدجال في القرآن لا يزال واردا، لأن الله تعالى ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن وفتنتهم قريبة من فتنة الدجال. هذا ولعل الجواب الأول هو الأقرب والله أعلم، فيكون الدجال قد ذكر ضمن بعض الآيات، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم تكفل ببيان ذلك المجمل. هلاك الدجال، يكون هلاك الدجال على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويكثر أتباعه وتعم فتنته ولا ينجو منها إلا قلة من المؤمنين. وعند ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية في دمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصد المسيح الدجال، ويكون الدجال عند نزول عيسى متوجها نحو بيت المقدس، فيلحق به عيسى عند باب لد، فإذا راه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وإليك بعض الأحاديث الواردة في هلاك الدجال وأتباعه. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي، فذكر الحديث فيه: فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه. وروى الإمام أحمد والترمذي عن مجمع
عيسى بن مريم يشبع عروة،
كل حال عروة يشبع عيسى، ولكن هنا قال يشبه عروة لأن الناس يعرفون عروة. الأصل أن اللاحق يشبه بالسابق، إلا إذا كان الناس لا يعرفون اللاحق السابق وإذا يعرفون اللاحق فتقول إن ما سبق. مثلا أنت الآن لو جاء إنسان وقال لك من كبار السن، قال تقول له: جدي شلون كان؟ قال مثل هذا. فشبه اللاحق بالسابق باللاحق. ليش؟ لأنك أنت ما تعرف السابق وتعرف اللاحق، وإلا الأصل هذا الذي جاء بعده هو اللي يشبه الأول. نعم. فالصحابة يعرفون عروة، شافوا.
قال: وروى الإمام أحمد والترمذي عن مجمع بن جارية الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وروى مسلم عن نواس بن سمعان رضي الله عنه حديثا طويلا عن الدجال، فيه قصة نزول عيسى وقتله الدجال، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يلد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم.
يخرج الدجال في خفة من الدين، هذا اللي نحفظ الرواية هكذا، ما أدري أي شو صار. شوف ما عندكم نسخة ثانية؟
لعل أبا سعيد رجع الأصل.
يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم. نعم.
فذكر حديث فيه: ثم ينزل عيسى بن مريم فينادي من السحر فيقول: أيها الناس، ما منعكم أن تخرجوا إلا الكذاب الخبيث؟
إلى
ما منعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل جني. فينطلقون فإذا
طبعا هذا مو معناه أن أهل الإيمان والإسلام ومعهم الإمام المسلمين المهدي أنهم يقفون مكتوف الأيدي، لا، هم يحاولوا، لكن محاولاتهم لا يعني لا يترتب عليه نجاح، وإنما يترتب عليه أنهم يعني يقتلون، ولكن الدجال لا يقتل.
قال: فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، فتقام الصلاة، فيقال له: تقدم يا روح الله. فيقول: يتقدم إمامكم فليصلي بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه. قال: فحين يرى الكذاب ينماث كما ينماث الملح في الماء، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله، هذا يهودي، فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله، وبقتله لعنه الله تنتهي فتنته العظيمة، وينجي الله الذين آمنوا من شره وشر أتباعه على يدي روح الله وكلمة عيسى بن مريم عليه السلام وأتباعه المؤمنين. لله الحمد والمنة.
نسأل الله جل وعلا يعصمنا وإياكم وذرياتنا من فتنة المسيح الدجال. لعلنا نقف هذا الدرس إلى ما بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم نكمل ما بقي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. تفضل عبد الرزاق.
ذكرت حضرتك أنه يخرج ويطالب أول شيء بالإصلاح ورفع الظلم، وهذا الكلمة نسمعها من الحزبيين،
نعم،
فليس فيها شيء من الدجل أو فيها شيء من السنة، يعني إلا دون الإصلاح ورفع الظلم.
هذا دليل على الدجل. نعم، هذا دليل على الدجل. مسجد الطور غير مبني الآن ولا يعرف مكان، لكن لعله يبنى في آخر الزمان. نعم.
الحديث لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود
أنت شاقين
من نارهم
غربية،
هذا في زمن عيسى
عليه السلام؟ نعم، هذا في زمن عيسى عليه السلام. نعم، والمقصود بالنار نار الأردن.
نعم.
هل
العلم كان تفسير وكلمة تكون طول السنين؟ قالوا أن الطور في آية ثانية
من طور سيناء تنبت بالدهن والصبل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه.
الشيخ
المسلم
قال هذه طور الشام،
طور السنين طور الشام، أما ناديناه من جانب الطور الأيمن هذا طور سيناء. طور سيناء غير طور سنين.
هم قالوا حديث في ناطق عن مولى قال أن قصة جوز إثنيات في قصة جوز جدا ليس حكي معه
يشرون إلى الطور. إلى جبل الطور
المقصود
إلى حصن الطور،
طور الشام ولا طور مصر، هذا هو المقصود به.
لا، الذي يظهر الله أعلم، الذي يظهر الله أعلم أنهم يصيرون إلى بيت المقدس، يتحصنون بيت المقدس. في بعض الروايات نص أنهم يتحصنون بجبل الطور، فإذا ثبت خلاص.
في قول الشيخ يا رب أن طور الشام ممتد إلى طور سيناء،
ممكن هي سلسلة جبال،
أو يعني لأن في بعض الأحيان يعني الطور اللي في سيناء وكذا لها
ممتد
ممتد إلى ضالة البحر وكذا،
ممكن
البحر اللي ما هو قصده البحر الأردن الشيخ اللي
لا، البحر المقصود البحر الأبيض المتوسط، سيأتي معنا إن شاء الله.
الشيخ خون الخطاب طلع الخليفة
شو يقول؟
على خفقة،
على خفقة؟ وين؟
صحيح
مسلم. ها؟ خفقة في صحيح مسلم،
مسند أحداث مسلمة
على خفقة؟
خفقة طبعا طلع في التلفون الشيخ ما يقبل التلفون.
ما أقبل التلفون، أكيد ما أقبل التلفون.
شيخنا قتل
أتباعه حتى من الترك والعرب كلهم يقتلون، لا أي إنسان تبع الدجال لا يترك، لا، لأنه ما تقبل التوبة.